صار فكري لست أدري ما أقول أي قهر ضمه قلب الرسول
أي نور قد تجلى للعقول أنت مشكاة الهداية أنت نبراس الأصول حار فكري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد، قوة بصره الشريف صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. فقد وصفه الله تعالى وهو صلى الله عليه وسلم في المشهد الأعلى بأنه ما زاغ بصره أي لم يحر، وما طغى أي لم يجاوز المنظور إليه المتجلي عليه. وفي هذا دليل قوة بصره وثباته، لأن البصر وفي هذا دليل قوة بصره وثباته لأن البصر إذا بهره النور الساطع إما أن يزيغ ويحار، وإما أن يجاوز المنظور إلى غيره كللا وضعفا منه، فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك لما أعطاه الله تعالى من القوة في بصره. هذه منزلة أيها الإخوة لم يصلها أحد من عباد الله إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما عرج الله تعالى به إلى السماوات السبع، ثم كلمه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الملكوت الأعلى. فالله عز وجل أخبرنا في سورة النجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما زاغ البصر وما طغى. قال: ومن خصائصه البصرية صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى ما لا يرى غيره، كما في سنن الترمذي وغيرها عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. فكان يرى جبريل والملائكة الكرام دون أن تتمثل بصورة. سيدنا جبريل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهيئات، واحدة منها أنه كان يتمثل بشرا. تذكرون الحديث أن رجلا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر سفر، حتى جلس إليه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، بعدين أخبرني عن الساعة. ثم انصرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أتدرون من هذا، من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكان جبريل عليه السلام يتمثل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشر، فيراه ويراه غيره من الصحابة الكرام. لكن أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل بصورته الملائكية. قال العلماء: رآه مرتين على هذه الصورة. ورؤية الملك أيها الإخوة رؤية مهيبة جدا، يكاد القلب أن ينفطر منها. عالم الملائكة خلق نورانيون من نور الله عز وجل، الله عز وجل خلقهم من نور. يعني واحدنا إذا رأى شيئا غير مألوف، إذا رأى ضوءا باهرا عينه لا تتحمل أن ينظر إلى هذا الضوء فتراه يلتفت. ربما بعض الناس الله عز وجل يطلعهم على شيء من الغيب الذي استتر عنا، يكاد عقله لا يتحمل هذه الرؤية. ذكروا بأن رجلا من الصالحين أظنه الشيخ يوسف النبهاني الله عز وجل أسمعه صوت تسبيح الماء، شيء عجيب. يعني أنت ترى الماء، الله عز وجل قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. المخلوقات كلها تسبح الله عز وجل تسبيح خلق، يعني عظمة خلق الماء ينبيك أن الله منزه عن النقص. عظمة خلق أوراق الشجر تنبيك أن الله منزه عن كل نقص. عظمة خلق الورود تنبيك أن الله عز وجل منزه عن كل نقص، يسبح الله عز وجل. لكن من الممكن أنها أيضا تسبح الله عز وجل بلسان يخلقه الله تعالى فيها. فذكروا عن الشيخ يوسف النبهاني بأن الله أسمعه صوت تسبيح الماء، قال ما عاد استطاع أن يقترب من الماء. الواحد يشاهد الماء هيك يسبح الله عز وجل، والله يعني يقشعر بدنه وتلزمه حال هيبة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا جبريل عارضا له على كرسي بين السماء والأرض، له 600 جناح، قد فرد جناحان منهما يسدان الأفق. فيك تتخيل هذا المشهد، جناح سيدنا جبريل يسد الأفق نحو الشرق والجناح الآخر يسد الأفق نحو الغرب، فمنظر رهيب يكاد المرء لا يستطيع أن يتمالك نفسه إذا رآه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آتاه الله تعالى قوة في بصره الشريف، في بصر عينيه وفي بصيرته صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته، يعني صورته الملكية، وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. أما رؤيته الملائكة فمن ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في الحلقة إذ جاء رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والقوم، فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما جلس الرجل قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ فرد عليه كما قال، قال له أعد مقالتك. رجل قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 10 أملاك، يعني أسرع إليها 10 أملاك كلهم حريص على أن يكتبها هذه الكلمة، فما دروا كيف يكتبونها حتى رفعوها إلى ذي العزة فقال اكتبوها كما قال عبدي. شاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى 10 أملاك ابتدروا، الصحابة جالسين الله يرضى عنهم والرجل جالس، هو الذي قال، قال السلام عليكم ورحمة الله، النبي قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فالرجل قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى 10 أملاك يبتدرونها يريدون أن يأخذوها للتسجيل، أما الصحابة فما رأوا هذا الأمر. ومن ذلك رؤيته الملائكة تغسل حنظلة الشهيد، هذا سيدنا حنظلة في يوم عرسه، صبيحة عرسه نادى منادي الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج قبل أن يغتسل، فقتل في المعركة شهيدا، فزوجته كانت تتأسى بأنه خرج قبل أن يغتسل من البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيته تغسله الملائكة. الله أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى الملائكة، عالم عالم من النور لا تستطيع عيوننا أن تراها، لكن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم آتاه الله قوة في بصره الشريف حتى رأى الملائكة، ومن ذلك رؤيته الملائكة تغسل حنظلة الشهيد رضي الله عنه، ورؤيته جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين. كمان سيدنا جعفر استشهد في مؤتة، لذلك يلقبونه بذي الجناحين، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يطير في الجنة. كما وأنه صلى الله عليه وسلم كان يرى الأبعاد الشاسعة بقوة وعناية ربانية. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل لي الله بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي اليوم الثاني أخبر قريشا بأنه أسري به وعرج به إلى السماء، فقريش قال: طيب أنت تقول بأنك مضيت من المسجد الحرام من مكة إلى المسجد الأقصى، طيب يلا صف لنا المسجد الأقصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو دخل المسجد الأقصى وصلى بالملائكة إماما، لكن كان مشغولا بصلته بربه وبسلامه على الأنبياء، ما حفظ مفردات ما في المسجد الأقصى. طيب والآن قريش تقول: إذا كنت صادقا ومررت على المسجد الأقصى طيب يلا صفه لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فجل لي الله بيت المقدس، كشفه لي، صار ينظر وهو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة رأى بيت المقدس. قال: فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. الله أكبر، النبي في مكة وبيت المقدس في فلسطين في القدس، والنبي كان يراه. يا أخوان، هذا أمر ليس معتادا، لكن الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض قادر، بل الأمر عنده أيسر من هذا. لما الله عز وجل أمر سيدنا إبراهيم أن يؤذن بالناس بالحج وأذن في الناس بالحج، سيدنا إبراهيم قال: يا رب وأين يبلغ صوتي؟ لا في ميكروفونات ولا في إذاعات ولا في أجهزة اتصال حديثة، شو أذن بالناس وما في واد غير ذي زرع وما في أحد؟ قال: يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ، أنت بس أذن وبعدين رب العالمين هو يتصرف. قال: فلما أذن إبراهيم بالحج: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال: فسمعه كل من كان بين الخافقين، أوحى الله إلى الجبال أن تتطامن، حتى سمعه كل من كان بين الخافقين، حتى سمعته الأجنة في بطون أمهاتها، وسمعه النسل في ظهور آبائهم. قال: ما من رجل أو امرأة كتب الله تعالى له الحج إلا وقد لبى داعي إبراهيم عليه السلام. في هذا إشارة يا أخواننا أن الله عز وجل إذا أمركم بشيء افعلوه، ثم الله عز وجل يخلق ما يشاء. يعني الله عز وجل يأمر شابا بالعفة، أنت عليك أن تعف نفسك، لأنه مرات واحد يقول: طيب أنا كيف ماشي الحال الآن سأعف نفسي، بس متى سأتزوج؟ كيف سأتزوج؟ من أين لي بشراء بيت؟ من أين لي بنفقة على زوجي وأولاد؟ من سيزوجني؟ أنت الله عز وجل قال: فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أنت استعفف ثم ربك سيهيئ لك كل المفردات الأخرى. الله عز وجل يأمرنا إذا مرضنا أن نتداوى، أن نبحث عن الأطباء والدواء، أنت ابحث عن الطب والدواء ثم ربك يخلق لك الشفاء. الله عز وجل يأمرك أن تنزل إلى سوق العمل، واحد بيقول ما في شغل، ما في حركة، الناس ما حد يشتري، الناس لن تبيع، الناس الآن لن تأتيني لتطلب إلي هذا العمل. أنت عليك أن تنزل إلى سوق العمل وتجتهد في طلب الرزق الحلال، ثم ربك هو الذي يطعمك وهو الذي يسقيك. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال كذبتني قريش قمت في الحجر فجلى لي الله، أي أظهر لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. فهو صلى الله عليه وسلم في مكة عند الحجر يرى بيت المقدس جليا واضحا، كما وأنه صلى الله عليه وسلم أراه الله تعالى مشارق الأرض ومغاربها. ففي صحيح مسلم وغيره عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض، يعني جمع لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. الله أكبر، يعني سيبلغ ملك أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها. وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قد رفع لي الدنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كأنما أنظر إلى كفي هذه، صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يرى من ورائه كما يرى من أمامه، هذه من خصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بصره. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم من وراء ظهري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون إماما ملتفتا إلى القبلة، فهو يرى القبلة، ومن خصائصه أن الله عز وجل يريه من وراءه من المصلين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف، فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي، صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، يعني من الصلاة، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار، صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الآثار والأحاديث أيها الإخوة تدل على قوة بصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، آتاه الله عز وجل بصرا شريفا قويا وبصيرة قوية. الآن يا أيها الإخوة هذا عطاء من الله عز وجل، نحن الله عز وجل أكرمنا بعينين تريان ما تعلمون. مطلوب من الإنسان المؤمن أن يحفظ نعمة بصره هذا الذي أكرمه الله تعالى به لينظر فيه في كتابه، ألا ينظر فيه فيما حرم الله عز وجل، وألا ينظر فيه ما لا يرضي الله عز وجل، وألا ينظر فيه ما سيسأل عنه يوم القيامة. وعيناك هاتان اللتان أنعم الله بهما عليك، مطلوب عليك أن تحافظ على هذه النعمة فتستخدمها فيما يرضي الله عز وجل. ولعل الشيطان يأتي أحدنا ليدعوه إلى النظر إلى ما لا يرضي الله عز وجل، فمطلوب من الإنسان المؤمن أن تكون لمة الملك في داخله هي التي تمنعه من النظر إلى الحرام. في كتب الفقه أيها الإخوة صفحات كثيرات تزيد على العشرة في أحكام النظر، وأحكام النظر غير موجودة في أي قانون على وجه الأرض إلا في قانون الإسلام، ما في قانون في الدنيا، لا القانون الفرنسي ولا القانون الإنجليزي ولا القانون الدولي ولا القانون التجاري ولا القانون المدني ولا قانون المحاكمات ولا أصول المحاكمات تحاسبك على النظر، يعني ولا مادة قانونية تحاسبك على نظرك. السبب ما في طريقة ليضبط بها تضبط بها أنظار الناس. يعني هلأ إذا واحد اشتكى عليك وقال له لرئيس المخفر اكتب ضبط، قال له شو بدنا نكتب؟ قال له اكتب إنه نظر إلي نظرة استهزاء. يعني إذا كتب جيب لنا شهود، كيف يعني نظر إليك نظرة استهزاء؟ شو الضابط؟ جيب شاهدين لنشوف. ما في، لا يوجد قانون وضعي يستطيع أن يقنن للنظر. وحده قانون رب العالمين هو الذي يضبط نظر الإنسان. في كتب الفقه صفحات كثيرات تزيد على العشرة من القطع الكبير، صفحات من القطع الكبير تتكلم عن أحكام النظر في الإسلام. وفي تفريعات كثيرة يا شباب ويا أيتها الأخوات في مسألة النظر. يعني مثلا يقولون أحكام نظر الرجل إلى الرجل، فيذكرون فيه مثلا يحل للرجل أن ينظر إلى الرجل غير الأمرد إلا إلى ما بين السرة والركبة. طيب بعدين بيقولوا ولا يحل النظر إلى الأمرد ومثله مثل المرأة. بعدين بيقولوا أحكام نظر الرجل إلى المرأة، بيقولوا المرأة كلها عورة إلا ما إلا الوجه والكفين، ومع هذا لا يجوز النظر إليها إلا لحاجة. يعني هي المرأة يجوز لها أن تكشف الوجه والكفين، بس ما يجوز لي أن أنظر إليها وإلى الوجه والكفين. طيب بعدين أحكام نظر المرأة إلى المرأة، النساء إذا كنا مع بعضهن البعض. كمان في الفقهاء يقولون المرأة تنظر إلى المرأة إلا ما بين السرة والركبة. قال هذا إذا كانت المرأة صالحة، فإذا كانت المرأة فاجرة فمثلها مثل الرجل. يعني المرأة المسلمة بتتغطى من المرأة الفاجرة، تعتبرها كأنه رجل. قال لأنها لا تستحي أو لا ترتدع أن تصف مفاتن هذه المرأة إلى زوجها أو إلى الرجال حولها. فبعدين بيحكوا أحكام النظر إلى الطفلة غير المشتهات. بعدين بيحكوا أحكام النظر عند الحاجة. طيب الطبيب يا أخي ماذا يحل له وماذا لا يحل؟ والقاضي ماذا يحل وماذا لا يحل؟ والمعلم ماذا يحل وما لا يحل؟ الله أكبر. باحث يا أيها الإخوة، عليها تفريعات وعليها خلافات بين الفقهاء وأدلة لكل منهم وترجيحات، كلها اسمها أحكام النظر. فإذا الله عز وجل أكرمك بعينين ترى بهما ما ترى فاحفظهما أن تغضب الله عز وجل بهما، وإذا أكرمك الله تعالى بعينين تنظر بهما إلى مصحف فلا تنظر بهما إلى عورات الناس ولا تنظر بهما إلى ما لا يرضي الله عز وجل، حتى يكرمك الله عز وجل غدا يوم القيامة برؤيته جل جلاله. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فمن أراد أن ينظر إلى وجه الله تعالى يوم القيامة عليه أن يحفظ هاتين العينين من أن يرتكب بهما محرم. وإن كنت لن تنظر إلى الله إلى وجه رب العالمين غدا يوم القيامة بعينيك هاتين، لكن مطلوب إليك أن تنضبط بشرعه في الدنيا حتى تكون ممن ينظرون إليه جل جلاله في الآخرة. وإن أقواما أيها الإخوة أكرمهم الله تعالى بالدنيا برؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أكرمه الله تعالى برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة أو مناما فعليه أن يحفظ هاتين العينين اللتين رأى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يحفظ بصيرته التي أكرمه الله تعالى بها برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن ينظر بها إلى ما حرم الله عز وجل، حتى لا يذهب الله تعالى عنه هذا الفضل الذي أكرمه الله تعالى به. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أكرمنا برؤية رسولك الكريم في الدنيا وفي الآخرة وهو في أكمل حالات الرضا علينا، والحمد لله رب العالمين.
أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول، حار فكري.